بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات مكة الإسلامية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم:
كيف يتطهر المسلم ويصلي؟
حي على الصلاة.
أيها المسلمون الأحبة، أردت أن يكون حديثي معكم هذه الليلة حديث الصراحة والوضوح، وأن يعرف كل منا وضعه وعلمه ومكانته وإيمانه وعلاقته بالله رب العالمين سبحانه وتعالى.
كيف يتطهر المسلم ويصلي؟
يعني أنت المفروض تيجي الواحد طالب علم وتقول له تعال ابن علمني ازاي اتوضى وصلي، ها؟ ايه الكلام ده؟ اني الحد فلان ولا الاستاذ فلان ولا الدكتور فلان اقعد قدام واحد شباب قد عيالي واقول له يا ابن علمني ازاي اتوضى وصلي؟ ده انا يا ابني بتوضى وصلي قبل انت ما تتولد. انت بتوضى وتصلي قبل هو ما يتولد، ولكن تتوضى وتصلي خطا.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
كيف يتطهر المسلم ويصلي؟
أول ما تتوضى تعمل إيه؟ تفتح الحنفية على الآب. خطأ طبعا.
لماذا؟
إن هذا إسراف وتبذير، والله عز وجل يقول وأن المسرفين هم أصحاب النار.
أخطاء يقع فيها المصلون.
طيب وتبدأ وضوء تقول إيه؟ نويت فرائض الوضوء وسننه، صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا.
لماذا؟
لا تتلفظ بالنية. طيب ما تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ تقول بسم الله فقط.
أخطاء يقع فيها المصلون.
بعض الناس أول ما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إيه؟ استعنت بالله ورسوله.
لماذا؟
لأنك مأمور بالإنصات إذا قرأ الإمام.
أخطاء أخطاء.
أنا بعض الناس يشير بأصابع الاثنين تشهد.
أخطاء أخطاء.
ومن الأخطاء أيضا لفظ سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
أخطاء أخطاء.
لما تيجي تسلم ما تعملش زي الناس اللي بيعملوا كده، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال.
أخطاء أخطاء.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس بعد ما يسلم يقول لمن بجواره حرمة يقول له جمع.
كيف يتطهر المسلم ويصلي؟ لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، نريد أن نصارح أنفسنا، فإننا كل منا يجامل نفسه في هذا الزمان فيرى نفسه منكبا على الذنوب والمعاصي، وإذا سئل قال الحمد لله نحن على خير، وقد يرى نفسه من أجهل الناس ويخادع نفسه ويغالط ويظن أنه يعلم أمور دينه. ولذلكم أردت أن يكون حديثي معكم هذه الليلة حديث الصراحة والوضوح، وأن يعرف كل منا وضعه وعلمه ومكانته وإيمانه وعلاقته بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أسألك الآن، هل أنت تصلي وتصوم؟ تقول نعم. أقول لك، هل تصلي وتصوم وتعبد ربك عز وجل على علم ويقين ولا على تقليد للناس؟ الجواب على علم. لا، الجواب على تقليد. كثير منا يعبد ربه مقلدا فقط. فأنا لو سألت هذا المسجد الآن هذا السؤال، أنت حينما تصلي تقول وأنت راكع سبحان ربي العظيم، لماذا تقول سبحان ربي العظيم وأنت راكع؟ لماذا لم تقل ذكرا آخر؟ هل تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذا الذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟ أظن أن كثيرا من الناس لا يحفظها. لماذا تقول التشهد وأنت جالس ولم تقل وأنت واقف مكان الفاتح؟ لماذا لا تجلس؟ ما الدليل؟ هل تحفظ آية أو حديث يبين ذلك؟ مثل هذه الأمور تدلنا على أن كثيرا من الناس يعبد ربه تقليدا. لماذا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ لماذا هذه الصيغة بالذات؟ لماذا؟ وهل تحفظ حديثا صحيحا فيها؟ أقول ذلك لأن كثيرا من الناس يصلي ويصوم لأن أبويه كانا مسلمين، جاء المسجد لقى الناس بتصلي ويصوم، صلى وصوم زيه، أو هو في الابتدائي المدارس علمه صح أو غلط، بدأ يصلي ويصوم مثل الناس. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة كيف يتطهر المؤمن ويصلي، كيف يتطهر المسلم ويصلي، لكي تكون على بينة في كل حركة تفعله وفي كل أمر تعبد ربك عز وجل به. فسوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أمور فقط، ثلاثة أمور. الأمر الأول الطهارة للجنابة والحيض والنفاس. الأمر الثاني الوضوء للصلاة. الأمر الثالث كيفية الصلاة. أما الأمر الأول، كيف تتطهر من الجنابة؟ كيف؟ واحد، تغسل الفرجين، غسل الفرجين. اثنين، الوضوء كوضوء الصلاة وتترك رجليك. ثلاثة، تغسل رأسك ثلاث مرات. أربعة، تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات. خمسة، تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات. ستة، تتنحى من المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. هذا هو غسل الجنابة الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر مرة أخرى، كيف تغتسل من الجنابة؟ أولا غسل الفرجين، ثانيا الوضوء كوضوء الصلاة وترك الرجلين، ثالثا تغسل رأسك ثلاث مرات، رابعا تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات، خامسا الجنب الأيسر ثلاث مرات، سادسا تتنحى وتغسل. طبعا أنت بقالك 20 سنة بتغتسل الجنابة، تدخل تحت الدش وتمسك الصابونة والليفة ودعك واشتغل وخلاص، ولا تدري ماذا تصنع وهل رفع الحدث الأكبر أم لا. وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس في غسل الجنابة. أول ما يبدأ غسل الجنابة يقول نويت رفع الحدث الأكبر والأصل، وهذا خطأ، لأن نية محلها القلب، فينبغي أن تنوي أي بقلبك يعني تقصد رفع الحدث ثم تغتسل كما ذكرت لك. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل المرأة تغتسل مثل غسل الرجل تماما؟ الجواب نعم، إذا اغتسلت المرأة للجنابة تغتسل مثل غسل الرجل تماما. أما إذا اغتسلت المرأة للحيض أو النفاس فتختلف عن غسل الجنابة في أمرين. الأمر الأول أن تنقض شعرها، تنقض ضفائرها إذا كان لها ضفائر. أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها النقض،
لما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأس أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. يبقى الأمر الأول الذي يختلف فيه غسل الحيض عن غسل الجنابة للمرأة نقض الشعر. الأمر الثاني إدخال قطنة ممسكة أثر الدم، يعني في مكان الدم، لأن المرأة حينما تحيض يخرج من الفرج دم منتن الرائحة، فإذا انقطع هذا الدم وأرادت المرأة أن تغتسل تبقى رائحة في مكان خروج الدم يعني في الفرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في غسل الحيض أن تأتي بقطنة وتعصها مسك، ما قطنة ممسكة أو طيب أو أي نوع من أنواع الطيب، ثم تضعها أكرمكم الله في فرجها وتخرجها، تطهر هذا المكان حتى يخرج منه رائحة النفس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف أغتسل الجنابة للحيض؟ فقال أغتسل الحيض وخذي قطنة فتتبعي بها أثر الدم. خذي قطنة ممسكة يعني أسامس، خذي قطنة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيء. قالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ امرأة تريد أن تعرف الحكم الشرعي واضح اللي دي أحكام. قالت عائشة فلما رأيتها كذلك جذبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خذ قطنة فتطهري. قالت كيف تطهر؟ قالت تطهري. فجذبتها عائشة، جذبتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها في المكان اللي بيخرج منه الدم. أنت رجل يجب عليك تتعلم غسل الحيض. ليه؟ وأنت تضحي في رجال الضحيض ما فيش، ولكن أنت مسؤول عن زوجتك وعن ابنتك وعن أمك وعن أختك، أنت مسؤول عن ذلك أمام الله، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يمكن زوجتك معاك بقالها 20 سنة، تدخل عملت غدا عملت عشاء كنست البيت وضبته، لكن لم تسأل عن غسل الحيض، اغتسل قدام كده الحيض لم تسأل، 20 سنة وانت عايش معاه ولا تدري تغتسل صح ولا غلط، لم تسأل عن غسل الجناب. من انت راجل ازاي؟ من حقوق المرأة على الرجل واحد المهر، اثنين تعليمها أمر الدين، يعني تعليم الزوج أمر الدين حق كحق المهر تماما. قال العلماء فينبغي له أن يتعلم أحكام النساء ويعلمها لزوجته، فإن كان عاجزا عن ذلك استأجر لها من تعلمه، على حساب كده يجيب واحدة درس لها درس خصوصي تعرفها ازاي تتوضا وازاي تصلي وازاي تغتسل من الحيض أو الجنابة على حساب الخاص هو مسؤول. طيب أنت الآن اغتسلت من الجنابة، هل يجوز لك أن تصلي بهذا الغسل أم لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ يجوز. غلط. لا يجوز؟ غلط برضه. قال العلماء إن أكمل الإنسان غسله فلم ينتقل وضوءه فوضوءه صحيح وغسله صحيح ويصلي ما شاء. أما إن انتقض وضوءك أثناء الغسل بمس الذكر بباطن الكف أو باطن الإصبع أو بخروج ريح أثناء الغسل أو بخروج بول أثناء الغسل، فحينئذ غسلك الصحيح ولكن وضوءك قد انتقض. فإذا أردت أن تصلي بعد ذلك فعليك أن تتوضأ وضوءا جديد. واضح؟ تمام. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم لا يعرفون أن لحم الجمال ينقض الوضوء، يعني لو خد له سندوتش لحم جملي وهو متوضئ ينبغي إذا أراد أن يصلي يتوضأ وضوءا آخر، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بالوضوء. طبعا في حكاية كده الناس بتقولها على المصاطب، مش عارف مشهورة عندكم ولا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة وطلع واحد طلع ريح فمرضاش يحرج الناس وكانوا واكلين لحم جمال، فقال من أكل لحم الجمل فليتوضأ عشان ما يحرج. طبعا هذه الحكاية ليست صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال لا. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. طيب عرفنا الآن كيف يتطهر المسلم من الجنة. واحد يقول لي طيب أنا بقالي 20 سنة بغتسل بطريقة أخرى، أدخل تحت الدش وأدعك بالصابون. أقول لك على كل حال هم العلماء قالوا إن الماء والصابون لا يرفع الحدث، الماء والصابون ماء طاهر وليس طهور، لا يرفع الحدث. ولكن أنت كنت جاهل مسكين فأنت معذور بجهلك، لكن النهاردة بقى أنت عرفت لازم تغتسل غسل مقدس. واحد يقول يا ريتك ما قلت لي، قلنا نفضل كده وخلاص. لا، هل تعلم أنك إن مت على ذلك وإن لم تحاسب على هذا الغسل فسوف تحاسب على أمر آخر، وهو أنك قصرت في طلب العلم الضروري. ربنا أقول لك تعال لماذا لم تطلب العلم الذي به تصح عبادتك لله رب العالمين؟ يعني انت المفروض تيجي الواحد طالب علم وتقول له تعال ابن علمني ازاي القضاء والصلاة، ها انت بتقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ اني الحاج فلان ولا الاستاذ فلان ولا الدكتور فلان؟ اقعد قدام واحد شباب قد عيال وقول له يا ابن علمني ازاي اتوضى واصلي؟ ده انا يا ابني بتوضى واصلي قبل انت ما تتولد. صحيح انت بتوضى وتصلي قبل هو ما يتولد، ولكن تتوضى وتصلي خطا. انما يمنعك من تعلم العلم وطلب الكبر، الكبر. والامام احمد رحمه الله تعالى كانت تحد فيها بياض، وبلغ من العلم انه يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث، ومسك المحبرة وطلع يجري مع الطلبة ليطلب العلم على هذه الشيوخ. قالوا يا امام تطلب العلم مع هذا السن وهذا العلم؟ فقال مع المحبرة الى المقبرة، مع المحبرة الى المقبرة، يعني اظل اطلب العلم حتى الموت. هذا هو التواضع في طلب العلم. فانت ينبغي بارك الله فيك ان تتعلم العلم الضروري حتى في الحاج. تلاقي الواحد يطلع يحيد ولا يعرف شيء، تقول له تعال قول لي اركان الحاج يا عم الحاج، يقول لك يا ابن هناك مطوفين هم يمشوا احنا وراهم وخلاص، ولا يعلم ان هذا المطوف تاجر يتاجر بالناس، ما يهموش حجك مقبول ولا مردود مش قضيته، المهم ان ياخذ عليك 1,000 ريال من الحكومة السعودية وخلاص. لابد ان تتعلم العلم العيني. طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال العلماء اي فرض العين، ما تصح به عقيدتك، ما تصح به عبادتك، ما تصح به معاملتك. طيب انت الان اغتسلت من الجنابة، نريد أن نتوضأ سويا لنرى كيف نتوضأ. صلوا على رسول الله. أول ما تيجي تتوضأ تعمل إيه؟ تفتح الحنفية على الآب، صح؟ غلط طبعا، تفتحها على، طب ليه؟ تفتحها على قدك ليه؟ إن هذا إسراف وتبذير، والله عز وجل يقول وأن المسرفين هم أصحاب النار، وقال الله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب وتبدأ وضوء تقول إيه؟ نويت فرائض الوضوء وسننه، صح؟ صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا. لا تتلفظ بالنية، ما تقولش أي حاجة، لا، لأن النية محلها القلب. طيب ما تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ لا، تقول بسم الله بس، تقول بسم الله فقط. بسم الله إذا توضأ، بسم الله إذا أكلت، بسم الله إذا ذبحت، إلا إذا كانت أضحية الأضحى فتقول إيه؟ بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان وآل بيت. بسم الله بس. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا قرأت القرآن مفتتحا سورة إلا سورة براءة، لا تبدأ بالبسملة وإنما تبدأ بالاستعاذة. طيب واحد يقول يا جماعة وإحنا عملنا يعني ده، إحنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، زودنا الرحمن الرحيم. لا يجوز انك تزيد في دين الله شيئا ليس منك. فاحنا هنصلي العشاء ان شاء الله دلوقتي 4 ركعات، صح؟ يلا هنصليها 5، ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ده احنا هنزيد فتحه والركوع وسجودين، ايه رايكم؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لان العباده هكذا شرعت فلا يجوز الزياده فيها، فالزياده في العباده كالنقص منها. تمام. يبقى انت لما تبدا تتوضا تقول ايه؟ بسم الله، ولا تقل نويت ولا غير. طيب فتح تغسل يديك كفيك الأول وادخلي الأصابع، وبعدين تأخذ كفا من ماء وتأخذ نصفها في فمك ونصفها في أنفك، النصف في الفم والنصف في الأنف، تتمضمض بنصفها وتستنشق وتستنثر من النصف الآخر، ثم تأخذ كفا أخرى فتفعل كذلك، وكفا ثالثة فتفعل كما فعلت بالمرتين الأوليين. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في المضمضة والاستنشاق أن بعض الناس يأخذ الماء في فمه ويمج، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تدير الماء في فمك، المضمضة إدارة الماء في فمك. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يشم الماء كده بس، لا، في الوضوء لابد أن تستنشق الماء حتى يصل إلى خياشيمك. في الصحيحين من توضأ فليستنشق، وعند الترمذي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق يعني تأخذ الماء إلى خياشيمك إلى داخل الأبد ثم تستنثر بهواء الأبد. وبنسبة الصيام بعض الناس لما يجي يتوضأ هو صائم ماذا يصنع؟ يبين لي شفايف بس كده من بره، ويقول لك لا ما تمضمض، لو تمضمض هفضل، لا مش هتفضل. لماذا؟ لأنه قد تمضمض من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لازم تتمرض، لابد المضمضة والاستنشاق. ثم تغسل الوجه، وفي غسل الوجه بعض الأخطاء، منها أن بعض الناس يغسل خدوده بس، أو يجي ضرب المية ضربتين ثلاثة أربعة في وشه وخلاص، وهذا خطأ، بل الصحيح أن تغسل الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه. ثم وأنت بتغسل وجهك تقول لي إيه؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، صح؟ خطأ. ليه؟ بدعة، الأدعية الواردة دي بدعة. ولما تغسل دراعك تقول اللهم أعطيني كتابي بيمين ولا تعطيني كتابي شمال، حرم شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط، كل ده بدعة، كل ده بدعة، خرافات وأساطير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيها حديث. ما تعمل ايه؟ تقول لي ماذا تقول؟ لا تقول شيء، تغسل وجهك وخلاص. ثم تغسل ذراعك اليمين ثلاث مرات، تغسل ذراعك اليمين ثلاث مرات بس، ما تعملش زي الناس اللي بحطوه تحت الصنبور واغسل ذراعه وخلاص، لا، ضع ذراعك تحت الصنبور ماشي، وتغسل ذراعك وما تسيبش القعدة ناشف، اللي احنا بنسميه القعدة اسمه مرفق، هذا المرفق ينبغي أن تغسله حتى تشرع في العضد، في العضد كما ثبت في صحيح مسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعه حتى شرع في العضد. الخطأ بقى لكثير من الناس 90% يقع فيه أنه بيحط ذراعه كده تحت الصنبور، يغسل ذراعه كويس ويسيب الكف، لا يغسل كف، اغسل كفك يا عم الحاج، يقول لك ما أنا غسلت في أول الوضوء. نقول غسل الكفين في أول الوضوء سنة، لو لم تغسله وضوءك صحيح، لكن لا بد أن تغسله مع الذراع لأنه فرض. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واليد من الأظفار إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع. لو غسلت الذراع وسبت الكف يبقى وضوءك ناقص، وكل سنة تطلع وضوءك ناقص، لازم تغسل ذراعك وتخلي الأصابع وذراع الثاني كف، ثم تمسح رأسك، تمسح رأسك ثلاث مرات ولا أربع مرات، مرة واحدة تمام. تمسح رأسك إزاي؟ إذا كنت لابس طاقية بشيل الطاقية وعامل بيدك، وإذا كان أفندي مش راضي يلبس طاقية لأنه خايف لو لبس طاقية هيقول له فلاح، فتلاقيه مشي رأسه عريان في الشتاء والجو بارد والناس لفة نفسها خايف يحط طاقية حتى يقول له فلاح، والبنت تبقى لابسة جيبة قصيرة جدا والجو برد وترتعش وخايفة الطويلة على حسن يقولوا ايه رجعية متخلفة فلاح، فلازم تقصرها على شفا مهما كان تتحمل البرد اه بس ما تتحملش كلام الناس. فصاحبنا لو كان افندي بيجي عامل كده بيده كده، واذا كان فلاح زينا كده اللي شايل الطاقية وعامل حبيتين كده. لا، لابد يا أخي الكريم أن تستوعب الرأس بالمس. لما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأقبل بيديه وأدبر بهما، مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر. إزاي أهو استوعبت رأسك بالماء؟ سوف تغسل أذنيك، تضع هذا الإصبع السباحة في الأذن والإبهام من الخارج، من الخارج كده، امسح الأذن من الخارج وكذلك الأذن، وبعدين تمسح الرقبة. وتقول لي وانت بتمسح الرقبة ما تقولش حال، ما تمسحش الرقبة أصلا. ليه؟ مسح الرقبة البدع. واحد يقول لي عم زيادة خير، هنرجع تاني؟ أقول لك تاني زيادة لا يجوز الزيادة في العبادة، فالزيادة في العبادة كم نقسم. واضح يا جماعة؟ تمام. مسحت الرأس والأذنين، تغسل الرجلين، تغسل رجلك اليمين لحد الكعبين اللي هو بالرجل يعني، وترفع شوية في الساق، وكذلك الرجل الأخرى، وتخلي الأصابع رجليك. ينبغي أن تخلي الأصابع رجليك، تخلي الأصابع رجليك زي بالخنصر، بخنصر يدك اليسرى، تحط خنصرك بين إصبع رجليك كده، صباح 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 صباح. لما رواه الترمذي بسند جيد من حديث المستورد بن شداد أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصاره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي بسند صحيح قال للقيط بن صبرة: إذا توضأت فخلل أصابع يديك والرجلين. وخلل هنا أمر، والأمر للوجوب، ولذلك الراجح أن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب. أن تتوضأ، ماذا تقول؟ تقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من الأخطاء التي يقع الناس فيها في الوضوء أن لو واحد سلم عليه ما يردش عليه ولا يتكلم وهو بتوضأ. ليه؟ يقول لك أصل المتوضئ عليه خيمة من نور إذا تكلم رفع. هذا حديث باطل، ولذلك يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الوضوء بالكلام المباح. طيب، أنت الآن تطهرت وتوضأ، نريد أن تصلي، عاوزين نقوم نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر في العالي كده وصلى أمام الصحابة، وجه وجهه للقبلة وبدأ يوريهم الركوع والسجود، ولما دي يسجد رجع فسجد في أصل المنبر، والصحابة ينظرون إليه، ثم انتهى فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي يا عبد الله؟ أول ما تقف تستحضر عظمة الله عز وجل فيك، وبعدين ترفع يديك مكبرة. طبعا بعض الناس يتلفظ بالنية، يقول: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء جماعة الله. إذا كنت لازم بقى تحط العناوين، تقوم تحط العناوين كاملة، تقول: نويت تصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء جماعة مقتديا بهذا الإمام في مسجد السر في سنة في شهر 9 في يوم 9 سنة 2000 الله أعلم. ليه؟ عشان المعلومات تكون كاملة، عشان الملائكة تكتب المعلومات دي. لا، كل الكلام ده ملوش لازم. ما تعمل ايه؟ تقف مستحضرا عظمة الله عز وجل في قلبك وانت مستحضر العشاء، وتقول: الله أكبر، وخلاص الكلمة اللي هتنطق بها الله أكبر. ولا حتى نويت تصلي العشاء برضو لا، التلفظ بالنية بدعة. واحد يقول: معلش احنا عاوزين الدليل على الكلام اللي بتقوله ده، لأن ممكن تضيعنا في شربة مي. يعني الواحد ممكن يقول: الله أكبر، ملائكة ما تكتبهمش 4، تكتبهم 2. لا، ما تخاف، مين الملائكة اللي هم الكرام الكاتبين هيكتبوها 4 ويكتبوها جماعة ويكتبوها لك بالضبط. لما الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون أنهم 4 ركعات وجماعة في مسجد كذا وتمام، حتى الأرض ستشهد لك يوم القيامة. نحن نكتب ما قدموا وآثره، كل مكان انت فعلت عليه طاعة سوف يشهد لك عند الله، والمكان الذي فعلت عليه معصية سيشهد عليك أمام الله عز وجل. اللهم استرنا ولا تفضح وأكرمنا ولا تهين. يبقى الخطأ الأول لبعض الناس يتلفظ بالنية، يقول: نويت أصلي، طيب أنت وقفت بين يدي الناس تقول الله أكبر، ترفع يدك إزاي؟ بعض الناس يرفع يده لحد الصروت وكذا ما ينفعش، وبعض الناس يرفع يده لورا خالص، فكر أنه هو لما يجيبها من ورا رقبته وكذا يجيب حسنات أكبر، هذا خطأ أيضا. والصحيح أن هناك طريقتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهيئة الأولى رفع اليدين حذو المنكب، يعني ترفع يديك حذو المنكب اللي الكتفين دول، ترفع يديك كده في حذو المنكب، الله أكبر، الله أكبر. الهيئة الثانية حذو الأذنين، اليدين دول ارفعهم فوق كده شوية، باقوا حذو الأذنين، الله أكبر. خلاص بعض الناس بيرفع صبعه كده الله أكبر، لا لا يجوز، دي إشارة لهودي، لا يجوز. تضع يدك فين؟ تضع يدك على الصدر، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، أو الكف اليمنى على الكف والساعد على الصدر كده، أو الكف اليمنى على الساعد كده على الصدر. في ثلاث هيئات واردات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهو كف على الكف، كف على الكف والساعد كده امسك، أو الكف على الساعد، لكن تمسك المرفق لا. بعض الشباب يقوعه كده هو بيصلي غلط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، واضح؟ على الصدر. من الأخطاء أن تلاقي بعض الناس يضعوا على الايه؟ على القلب نهى الشمال، ليه؟ يقول لك على القلب عشان أخشى الصلاة، لا لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض الناس يضع على الصدر برضه لا يجوز، وبعض الشباب يضع عند رقبته هيخنق نفسه برضه لا يجوز. والصحيح وضع اليد على الصدر في وسطه كما قال إسحاق بن راهوية. تعرف إسحاق بن راهوية؟ حد يعرف عنه حد؟ من تلاميذه، من تلاميذ إسحاق بن راهوية الإمام البخاري، الإمام البخاري من تلاميذ إسحاق. إيه رأيكم بقى؟ الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى شيخ من مشايخ البخاري، عالم جليل، سئل كيف نضع اليد على الصدر، فوضع يده على صدره تحت ثدييه، يعني فسط الصدر. طب واحد طب يضعش خالص، بنزل درعته ليه؟ يقول أصلا أنا مالكي. ومين اللي قال لك الإمام مالك كان بينزل درعته؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ بل ثبت أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يضع يده على صدره في الصلاة، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه وثابتة أيضا عن الصحابة من بعد، والخلفاء كذلك، والأئمة كذلك. تضع لك على الصدر في الصدر. نبدأ في قراءة الفاتحة. بعض الناس يقول الله أكبر ويسكت، لا، أنت قلت الله أكبر قل دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح تقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر. واحد يقول يا هذا دعاء طويل، ما عندكش دعاء في هذا الموطن قصير فيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء قصير يقول في قيام الليل، ممكن تقول في قيام الليل أو في الفرض حتى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل. ثم تدخل في الفاتحة. بعض الناس إذا قرأ الفاتحة، بعض الناس لا يعرف قراءة الفاتحة، ما يعرف، يبقى دكتور ماشي مهندس أستاذ عمك الحاج وما يعرفش يقرأ الفاتحة، لأنه لم يجلس أمام أحد طلب يقول له أقرأ عليه. في بعض الناس يقول اهدنا على الصراط المستقيم، اهدنا على الصراط المستقيم، يقول له يا عم الحاج يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا على الصراط المستقيم، هو حفظ كده غلط. والفاتحة ركن من أركان الصلاة. أحد الدعاء في السعودية كان يخرج الخميس والجمعة الصحراء والنجوع والبدو وكذا، ويروح يظل هناك خميس وجمعة يبيت في المساجد ويعلم الناس الفاتحة والصلاة، فيجد جهلا عميقا، فبقول لما ارجع لبيتي يمكن يكون بيتي في هذا الجهل، فقال لأمه التي تزيد على 70 سنة اقرا يوم الفاتحة، ويدخل صليت يقول له يا ابن صليت، فقلنا اقرأ الفاتحة، قلت له فتحة ايه؟ قال الفاتحة اللي بتصل تقرأ في الصلاة، قلت له بقرأها، قال لا اللي انت بتقوليها بعد ما تقول الله اكبر. قلت له أنا بعد ما أقول الله أكبر بقول اللهم لا قراءة ولا حساب فلا عقاب ولا عذاب الله أكبر. علمونا كده وإحنا صغيرين، ما دمنا إحنا بنعرفش لا نقرأ ولا نكتب يا ابني نقول كلمتين دول وخلاص. قال يعني أنت بقى لك 70 سنة بتصلي بالطريقة دي؟ فلا مانع إنك تقول لزوجتك وأمك اقرأي قراءة الفتح إذا كانت قراءتها صح كويس تمام. قراءة التشهد قدام أنت بتتوضي إزاي؟ ابنك بنتك أخوك أختك عرف. طيب اقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس بيخفف الشدة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، شدتها شوي يا عم ما تشددهاش كده. إيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين؟ إيه الفرق يعني؟ فرق جوهري جدا. بل قال بعض العلماء بأنه لو قال بالتخفيف بطل الصلاة. ليه؟ لأن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين بالتشديد على الصواب يعني يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وإياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف على الخطأ، الإياك هو ضوء الشمس، إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس، وإياك نستعين يعني نستعين بضوء الشمس. هذا شرك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. اللي كان بيعبد ضوء الشمس مين؟ الكفار القدماء المصريين والفراعنة، وهؤلاء القوم اللي كانوا يعبدون الشمس، حتى تجدهم النبات اللي هو زهرة الشمس اللي بتروح وتجمع الشمس كانوا يسموه عباد الشمس. ولذلك لا يجوز نحن نسميه عباد الشمس. كانوا من محباتهم اللي هم القدماء المصريين من محباتهم من الشمس بل وعبادتهم من الشمس، كانوا لما يعملوا كحك العيد يجيبوا منقش كده ومشوه زي الشمس، منقش الكحك كده عشان يبقى زي الشعاع كده زي شعاع الشمس. انتوا بتعملوا كده برضه الاوعى تكون تعمل كده. فكانوا يعبدون الشمس. ولذلك نحن لا نتباهى ولا نتفخر بان اجدادنا الفراعنه عدي باب الكفار، احنا بنتبرأ منهم اصلا، وإنما ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طبعا بعض الناس أول ما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إيه استعنت بالله ورسوله. لا غلط. أما لا يقول إيه ما تقولش حاجة، لا تقول شيء. لماذا؟ لأنك مأمور بالإنصات إذا قرأ الإمام. فعند النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قرأ فأنصتوا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس أول ما يقول الإمام ولا الضالين يقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، يقوم يقولوا إيه أمنوا على دعاء. لا هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز. بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تظل صامتا حتى يقول ولا الضالين تقول آمين. وطبعا معنى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني أنعم الله عليهم بالإيمان والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم من اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. تمام يعني يا رب ابعدني عن طريق اليهود وعن طريق النصارى وخليني في طريق المسلمين طول حياتي. بلك لما واحد يشتم واحد يقول له ان شاء الله تصبح نصران او يقول له يا يهود، هم لما بيشتم واحد يقول له يا مسلم، يا سلام يزعل زعل يا مسلم ازاي. والده الله يرحمه مسك واحد نصراني كان نجار فبقول له يا سمعان، طيب يا سمعان ما تسلم يا ابني عشان تخش الجنة. قال له عم عبد السلام انا سألت ابوني قلت له يا ابا احنا هنكون فين يوم القيامة؟ قال له يا ابني احنا النصارى هنكون في وسط الجنة. قالوا اليهود؟ قالوا اليهود في حواف الجنة. قالوا المسلمين؟ قالوا هي زريبة، يا زريبة عشان تخش المسلمين. بعض الناس بقى لما الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول إيه آمين، يمدها جوك لما تبطهاش خالص كده، إن هو مد بدل حركتين اتنين بس آمين، مد مين دي زي ما تعمل بس آ يمدها حركتين
آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعض الشباب بقى بيتضايق من المطط يقوم يكتمها يقول ايه آمين. برضو خطأ انت عملت همزة قط، انما هي همزة مد بدل همزة وصل، اصلها آمين همزتين سهلت فرق آمين. خطأ شنيع أن بعض الناس يؤمن قبل الإيمان. بعض الناس إذا قال إمام غير المغضوب عليه ولا الضال مد لازم، بعدين يجي له مد الثاني عرض السكون، مد لازم ستة، ومد عرض السكون مد اثنين ولا أربعة، يبقى نفسه مقطع يقوم بيسكت الإمام يأخذ نفس عشان يقول آمين. على ما يسكت يقول غير المغضوب عليه ولا الضالين، ويسكت الناس تقول آمين قبل الإيمان، والإمام يقول بعدهم آمين. يبقى انقلب المسألة، بقى الإمام مأموم والمأموم إمام؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فإيه؟ فأمن. يبقى أنت الإمام هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسكت لما يبدأ الإمام يقول آمين وتأمن معه، أو بعد ما يقول آمين وتقول أنت آمين، إنما لا تسبق الإمام بالتأمين. طيب يلا نركع. لا ما نركعش قبل الإمام، لازم الإمام يركع الأول، لما بيرفع يديه الله أكبر ويركع. إذا ركعت تنتظر حتى يركع الإمام ثم تركع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا. بعض الناس الإمام يقول الله أكبر وهو واقف عشان الصوت يطلع في السماء، أجراء هو ما مش دعوه بقى بالإمام، هو سمع قال ويجي متحرك على طول فيركع مع الإمام، وهذا خطأ. والصحيح أن ينتظر حتى يركع الإمام ثم يركع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فركع. ركع فعل إيه؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ركع ركع وانتهى اركع بقى. لو قالوا وإن يركع فركع يبقى ركع مع بعض، إنما يقول فإذا ركع الإمام فركع. طيب أول ما تركع تركع تمسك بإيديك ركبتيه. قوم الشيخ إبراهيم كده ورينا الركوع، تمسك ركبتك بإيديك، تعالى أنا الشباب شوف، واتجه إليهم وشوف الركوع كيف يكون، وتخلي رأسك محل ظهر مستوي، اركع أمامهم كده، أيوة قبص شوية تمام، آدي الإيه أيوة الظهر في مستوى الإيه الرأس، هذا هو الركوع. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ووضع على ظهره كوب من ماء لا ينسى. أخذت بالك؟ هكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها. جزاك الله خير يا شباب. ده الركوع. إنما توطي لي رقبتك أو ترفع لي رقبتك أو تعمل لي صنم من الجمل كده ما ينفعش. يبقى هذا ليس ركوعا صحيحا. ليس ركوعا صحيحا. طب وأنت راكع، وأنت راكع ماذا تقول؟ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثة خمسة سبعة عشر، انت وكرمك بك اجر وثواب حسنات بتحصل. او تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بعض الناس بيخطئ خطأ جما أو خطأ شنيعا في الركوع، ماذا يصنع؟ يهتز اهتزاز المتعمد، يقول إيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ويهز نفسه. ليه؟ يقول لك سيب ده الرجل خاشع، هو ده خشوع؟ بل ينبغي أن يتأدب الإنسان في الصلاة فيركع ساكنا بين يدي الله، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. طيب وبعدين يقول سمع الله لمن حمده. بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع بصره للسماء، يقول كده يا شيخ إبراهيم قولين الخطأ اللي يقع فيه الناس سمع الله لمن شوف يرفع بصره. أو الحركة دي حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
كرأوا ناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. تخطفن أبصارهم، بعض الناس ما يرفعش بصره بس ينحن الورق ليش؟ لا، لازم ترتفع تقول سمع الله محمد وتقف حتى يعود كل عضو إلى مكان واضح، وبصرك في محل السجود. قم بقى ورينا الصفحة كده شهرين، تمام، بصر محل السجود، لا رفع رجلته ولا بص للسماء فرضا. أحسن، سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد من غير واو، لكن بعض الناس بيقول ربنا ولك الحمد والشكر. زيادة الشكر هذه لم تثبت فيما أعلم في أي طريق من طرق الحديث، ولذلك فهي بدعة. ربنا ولك الحمد والشكر بدعة، وإنما تقول أي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فتقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه وعرضه، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العابد وكلنا لك عابد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. واحد يقول يا الدعاء ده طويل، ما عندكش دعاء قصير كده ممكن نقوله؟ في ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احيانا لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. وينبغي ان تغير بين الدعاء، مش طول عمرك بقالك 10 سنين بتطالب تقول ربنا لك الحمد وخلاص، لا، لازم تغير بين الدعاء عشان يكون في تدبر وخشوع. مره قل ربنا لك الحمد، ومره ربنا ولك الحمد بالواو، ومرة لرب الحمد لرب الحمد، عشان يحصل فيه استحضار للقلب، ان القلب اذا تعود على دعاء واحد غافل عنه، اللسان يتردد والقلب غافل. طيب، بعض الناس لما يقول سمع الله من حمده يقوم يرفع يديه على هيئه الدعاء، وهذا خطا. ورينا كده شيخ ابراهيم، كنا عاوزين فيديو نصور لك، معلش. سمع الله من حمده، ايوه ربنا ولك الحمد، يرفع ده صح ولا غلط يا رجال؟ غلط، انما الصح يعمل ايه؟ يرفع يديه كهيئة التكبير تماما. أحسن، ثم يسجد. تسجد إزاي؟ إذا سجد الإمام فاسجد بعد أن يسجد الإمام، واضح؟ يعني بعض الناس بيسجد مع الإمام، الإمام بيسجد وبيسجد وراء، هذا خطأ، فينبغي أن ننتظر حتى يسجد الإمام ثم تسجد. يعني إحنا مثلا في صلاة المغرب النهاردة في مسجد السر، وهنا لو واحد خدنا بكاميرا كده والإمام بيسجد قدامه، الإمام بيقول الله أكبر والمسجد وراه، يعني الإمام لسه ما وصلش للأرض والناس وراه برضو لسه ما وصلش للأرض، هذا خطأ، فينبغي أن نظل وقوفا حتى يقول الإمام الله أكبر ويصل بجبهته إلى الأرض ثم ننحني حينئذ فنسجد بعده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده ثم سجد لا يحني أحد منا ظهره، شوف، لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يخر من بعده سجدا. وفي رواية المسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من بعده سجدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سجدت على الأرض فأنت مأمور بالسجود على 7 أعضاء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، أشار وقال الأنف، وأشار إلى الجبهة والأنف يعني، واليدين والركبتين والرجلين، أو قال وأطراف القدم. يبقى عندنا الآن الجبهة الواحد، واليدين 3، يديه والركبتين 5، وأطراف القدمين كام؟ 7. تعال نشوف الأخطاء اللي بتقع في السجود. من الأخطاء اللي تقع في السجود أن بعض الناس يسجد على جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، وهذا خطأ، ولماذا؟ لكون الجبهة والأنف في محل واحد، الاثنين مع بعض على الأرض، لازم الأنف والجبهة يلامسان الأرض بل ويتمكنان من الأرض. من الأخطاء في السجود أيضا أن بعض الناس إذا سجد ضم نفسه، ضم ذراعيه وفخذيه وبطنه، وهذا ينافي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي نفسه في السجود، يجافي فخذيه عن بطنه ورجليه عن فخذيه وجنبيه وذراعيه عن جنبيه. الشيخ بريف ورينا كده السجود الخطأ الصحيح، مش لازم القبلة، قدام الناس ماشي تفضل أزل وضم نفسك كده. ايوه هذا الضم اللي انت شايفه كده، الكوع محصل الفخذ، هذا خطا. والصحيح ايوه يجافي فخذيه عن جنبيه عن رجليه وبطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، هذا هو السجود الصحيح. أسلم. ومن الاخطاء في السجود ان بعض الناس لما يسجد يفرق بين قدميه، وهذا خطا. والصحيح ان تلصق قدميك، وريني كده قدميك، وريهم قدميك، القدمين ملتصقتان كده خطأ وكده صح، تمام. دي أخطاء يقع فيها كثير من الناس في السجود. معلش كنا عاوزين ترابيزة كبيرة كان يطلع الترابيزة يورينا، لكن مرة ثانية يبقى من الأخطاء القدمان منفرجتان في السجود، هذا خطأ. والصحيح أن القدمين ملتصقتان. ومن الأخطاء في السجود أن بعض الناس يخلي صوابع رجليه عكس القبلة، والمفروض ان صابع الى القبله، صابع رجليك الى القبله، كما ثبت عن عائشه عند النسائي انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واصابع قدميه متجهه الى القبله، اصابع القدمين متجهه الى القبله. ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس اذا سجد فرش ذراعيه، يعني فرش ذراعيه يعني وضع الذراعين، الذراع كله كده على هو السادس، وهذا خطأ. صحيح أنك ترفع ذراعك وتخلي إيدك بس على الأرض، ترفع ذراعك عن الأرض، لما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرش أحدكم، لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وهو السادس. شوف، لا يفترش أحدكم في السجود ذراعيه افتراش الكلب، والعياذ بالله. لازم ترفع ذراعيك وأنت. هناك حديث رواه البخاري، حديث جميل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليكم. روى البخاري عن أبي حميد بن السعدي قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، هصر يعني ثناه باستواء من غير تقويس، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال مكانه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما كده، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا سجد فركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس فركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على المقعد. طيب أنت الآن سجدت سجودا صحيحا، ماذا تقول وأنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالق، وتدعو بما تشاء وما تحب وأن تسجد. وإذا قمت من السجود تقول الله أكبر، وتجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول الدعاء الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبر، ثم تسجد السجدة الثانية، ثم تقوم فتجلس للتشهد. فيها أخطاء بتقع في التشهد، يعني بعد ما صار ركعتين بتجلس في التشهد الأوسط، وبعد أربع ركعات أو ثلاث ركعات بتجلس التشهد الأخير. ما هي الأخطاء في التشهد؟ أن بعض الناس يشير بأصابع الاثنين في التشهد، هذا خطأ، بل تشير بإصبع يدك اليمنى فقط، السباحة مرفوعة والوسطى مع الإبهام مضمومة على هيئة حلقة كده والسباحة مرة. في بعض الناس بيرفع ايده عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويحطها ما يقومهاش بعد كده، وهذا خطأ. والصحيح أن هناك هيئتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك صوابعك ازاي كده، الهيئة ثابتة في مسند الإمام أحمد بسند جيد أنك تعمل كده حلقة هي والسباحة مرفوعة، تحركها بس ما تتناش عن القبلة كده، تحركها كده وهي متجهة فوق وتحت. اشتر من بعض الناس يعمل كده كده، يبقى انت فوز الصبع ده راجع على غير القبلة، لا تفتح الركوع مع انه متجه الى القبله تحريكا شديدا، كما ذكر الامام احمد انها اشد على الشيطان من الحديد، من اول التشهد الى اخر حتى الدعاء. هذه هيئه. والهيئه الثانيه انك تشير كده، ثابت في صحيح مسلم انك تشير باصبعك كده من اول التشهد لاخره من غير تحريك، بعد ما تخلص تغطي لك وتسلم. من الاخطاء ايضا ان بعض الناس لا يحفظ التشهد. نقول التشهد تقول لي تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وان شئت قلت التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الى اخره. وان شئت قلت التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ان شئت قلت السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يبقى انت قدمت الان اربع تحايا، التحيه الاولى لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، يعني كل صلاه اصليها فهي لله، وكل عمل طيب اعمله فهو لله. ثم تسلم على من جاءك الخير على يديه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك، لأن السلام على نفسك والرحمة والوئام، فتقول السلام علي. ثم تسلم على عباد الله الصالحين، فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلي بالك من الخطأ لا يحصل، كثير من الناس تقول هكذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد. في ناس بتقول كده، أو هذا خطأ، هذا خطأ. والصحيح أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى حطيت إنك حميد مجيد مرتين وشيرت في العالمين، في العالمين في الصيغة أخرى، ستم خمس صيغ ثابتة عن نفس رسالة، بس ما فهمش الصيغة اللي احنا بنقولها دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في عالمين إنك حميد مجيد. لا، الصيغة دي لم تثبت فيما أعلم بهذه الصيغة، وإنما الترفيق بين الصيغتين. أقرب صيغة إلينا هذه الصيغة، أقولها لك مرة أخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الناس لما يجي يسلم بعد ما تقول إنك حميد مجيد تقول إيه؟ تستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لما تيجي تسلم ما تعملش زي الناس اللي بيعملوا كده، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح يده اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، هذا خطأ. لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يفعلون هكذا فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. عارف الخيل الشمس اللي بتنشر بديلها كثير؟ أي. وإنما يكفيك أن تضع يدك على فخذك وتسلم على اليمين والشمال، يبقى إيدك على فخذك وتقول السلام عليكم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا سلم هز رأسه اهتزازا متعمدا فقال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، هز رأسه السلام عليكم ورحمة الله ويأكد عليها قبل، هذا خطأ، بل يسلم يمينا وشمالا بدون هذا. ومن الأخطاء أيضا لفظ سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. ورفع اليدين الاثنين في التشهد هذا خطأ، بل إصبع واحد كما ذكرنا. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس بعد ما يسلم يقول لمن بجواره حرما، يقول له جمع، يقول له يعني حرما، يقول أنا بدعوه أن يصلي في الحرم، نقول له هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد متطور شوية يقول لك تقبل الله، برضو بدعة، برضو بدعة، ما تقولش تقبل الله، لا تقول حرما ولا تقبل الله، ولا على الوضوء تقول زمزم. لما تقول له ما تقولش حاجه، ولو عايز تسلم عليه تقول السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي الصحه؟ يقول لك كويس بخير الحمد لله. بس أما تقبل الله فقد روي عن بعض التابعين أنها تقال فقط في صلاة العيد. تقبل الله يتقبل منها منكم الصلاة والصيام، الصلاة والصدقة أو الأضحية، يعني تقبل الله قبل الله منكم في صلاة العيد فقط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.